له في الخياطة، آجر الدابة لحمل المتاع لا للركوب، تركبها بدل حمل المتاع. لا إشكال أن كل من العقد وحده موجب لضمان أجرة المسمى، سواء استوفى إذا سلم العين، استوفى المستأجر أو لم يستوفيه، كما أن الاستيفاء وحده لولا العقد أيضا موجب للضمان، ضمان أجرة المثل لما استوفاه. والبحث أنه هاتين المنفعتين المتضادتين اللتين لا تجتمعان معا لو وقع الإيجار على إحداهما وسلمت العين إلى المستأجر، لكن المستأجر استوفى العين، استوفى منفعة أخرى واستعمل العين في منفعة أخرى مضادة لتلك المنفعة، فهنا ما هو الحوق؟ هل يضمن كلتا الأجرتين أو يضمن إحدى الأجرتين؟ وهذا البحث كما أشرنا موضوعه، موضوع المسألة، ما إذا كانت المنفعتان متباينتان متضادتان، أما إذا كان يمكن اجتماعهما وكان أو كان من قبيل الأقل والأكثر، حينئذ هنا لا إشكال في أنه يضمن كلتا الأجرتين فيما إذا استوفاهما معا، لأنه يمكن اجتماعهما، فإذا استوفاهما معا يكون حينئذ ضامنا لكلتا الأجرتين، لأنه قد استوفى استيفاءين بحسب الحقيقة، أو لأن كلا الموضوعين للضمان هنا متحققون، إحداهما هي المنفعة التي كانت مستحقة بالعقد والأخرى لم تكن مستحقة باقية على ملك مالكها، فيكون استيفاؤها موجبا للضمان أجرة مثل تلك المنفعة، كما لو لم تكن مستأجرة أصلا وعقدا لم يكن عقد في البيع. فموضوع البحث ما إذا كانت المنفعتان متباينتين متضادتين لا تجتمعان. وقد مثل الماتين لذلك بمثال للأعيان وبمثال للأعمال، يعني الإجارة على العين والإجارة على العمل. مثال الإجارة على الأعيان إجارة الدابة لحمل المتاع، متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد، مثلا يحمل المتاع الذي هو أفره الحنطة لا الشيء الآخر الذي قد يضر بالمركوب، فيكون قد قيد المتاع المحمول المستأجر عليه الانتفاع به هذا النوع من المتاع أو هذا السنخ من المتاع، وقيده على وجه التقييد في قبال الاشتراط، إذ قد يكون هذا شرطا في ضمن العقد لا قيدا، وإذا كان شرطا فحينئذ لو حمل غيره لم يكن مخالفا لمقتضى الإجارة، لأن الإجارة على كلي الحامل وقد تحقق، وهذا الآن خالف الشرط يكون للمالك وهو المؤجر حق الفسخ والمطالبة حينئذ مثلا بأجرة المثل، ولهذا جعله على وجه التقييد، ذكر عنوان على وجه التقييد السيد الماتين، سواء كان المتاع المقيد المتاع الذي تعلق حمله والانتفاع بحمل الداب بحمل الدابة له متعلقا للإجارة شخصيا أو كليا مقيدا، فخالف حمله غيره الذي لا يجتمع مع ذاك، حينئذ هذا مثال لإجارة الأعيان التي تكون فيها منفعة للعين منفعتان متباينتان متضادتان، الإجارة وقعت على إحداهما لكن المستأجر لم يستفد لم ينتفع بها انتفع بالأخرى، فبدل أن يحملها مثلا ركب الدابة. ومثل للإجارة بالأعمال بما إذا آجر العبد للخياطة فاستعمله في الكتابة، أولا مثل بهذا المثال قال وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتاب. ثم كأنه تصور أنه قد يقال بأن إجارة العابد ومنفعة العابد كمنفعة العين، فإن العبد حينما يؤجر كأنه تؤجر منافعه، فالعبد مستأجر لا أجير. قد يتوهم أنه الارتكاز العرفي في باب العبيد هكذا يجعل العبد باعتبار أن العبد ذاته مملوكة للمولى، فحاله حال العين المملوكة، تمام منافع العبد تكون مملوكة بالتبع للمولى، فهي من هذه الناحية تكون كإجارة الأعيان. فأراد أن يمثل في الحر الذي تكون الإجارة فيه إجارة على العمل محضا. قال بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحر، استأجر حرا للخياطة مثلا ثم أخذ منه استحمله في الكتابة، والحر ليس مملوكا وإنما هنا أجير لا محالة، ملك عمله بنحو الإجارة في الأعمال وهو عمل الخياطة في زمان معين، لكن بعد ذلك استفاد منه بدل أن يخيط له في هذه الساعة المعينة أخذ منه الكتابة، أمره بالكتابة. والكتابة والخياطة نفترض أنهما لا تجتمعان في زمان واحد، فيكون من استيفاء المنفعة المضادة مع وقوع الإجارة والعقد على المنفعة الأولى الضد التي لم يستوفها. غاية الأمر قيد، قال بعد أن مثل بهذا المثال قيده، قال مع تعمده أي تعمد المستأجر وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه. ذكر قيدين، اشترط قيدين هنا. القيد الأول، الشرط الأول أن يكون المستأجر الذي استأجر الحر للخياطة عالما عامدا في استيفائه للمنفعة الضد وهو الكتابة بدل الخياطة، أن يكون عامدا في الاستيفاء والاستخدام واستعمال الأجير في المنفعة الأخرى غير المستأجر عليها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون الحر غافلا جاهلا، لا يكون الأجير الحر عالما بأن عليه أن يخيط لا أن يكتب، فعمد المستأجر وجهل الأجير جعلهما شرطا في هذا المثال. هنا حينئذ وقع موردا للإشكال عند المحشين والشراح، قالوا بأنه هنا هذا القيد زائد ليس هذا القيد لازما، وهو أن يكون الحر الأجير جاهلا غافلا معتقدا أنه العمل المستأجر، ليس هذا شرطا في ضمان أجرة المثل للعمل الذي للمنفعة المستوفاة، لا يشترط لمنفعة العمل المستوفى من شخص لا يشترط جهل العامل بأنه هو العمل المستأجر عليه أو ليس، حتى لو كان جاهلا معتقدا أن هذا هو العمل المستأجر عليه، هذا لا يرفع الضمان ضمان أجرة المثل لهذا العمل المستوفى، إنما يرتفع ضمان العمل المستوفى إذا كان إيقاعه من الأجير على وجه التبرع، كلما لم يكن على وجه التبرع وكان بأمر المستأجر إذن لا محالة يكون ضامنا لقيمته ولأجرته، لأن عمل الحر محترم، عمل الحر ما دام لم يقدمه على المجانية فيه والتبرع يكون مضمونا، إذا كان بالعقد فيضمن بضمان مسمى، إذا كان بلا عقد يضمن بضمان مثل. سواء كان يعتقد أن هذا عليه عقد أو لم يعتقد. ولهذا لو كان يعتقد الطرفان أن الإجارة صحيحة وعمل عملا الأجير، بعد ذلك انكشف أن الإجارة باطلة، هذا الذي استوفى العمل وهو المستأجر عليه أن يدفع أجرة مثل العمل الذي عمله الأجير وإن كانت الإجارة باطلة. إذن فاعتقاد أنه العمل المستأجر عليه جهل الحر وغفلة الحر، واعتقاده أن هذا هو العمل المستأجر عليه، قالوا أن هذا ليس شرطا في ضمان العمل المستوفى والمنفعة المستوفاة، وإنما الذي يكون شرطا أن لا يكون على وجه المجانية، فهذا القيد هنا لا يكون صحيحا. وسوف يأتي من المصنف أيضا في المسائل القادمة هناك بيان أن استيفاء عمل الأجير يجب للضمان ما لم يكن على وجه مجانية. كلما لم يكن هناك إقدام على التبرع والمجانية يكون هناك ضمان لا محالة، فهذا القيد غير تام غير لازم. إلا أن الظاهر أن هذا الإشكال الذي سجله الأعلام على الماتن، سجله في المستمسك على الماتن وتابعه بعض الأعلام مشى عليه، غير وارد، لأن هذين الشرطين اللذين ذكرهما الماتن ليسا شرطين راجعين لضمان أجرة المثل. لو كان الشرطان المذكوران في كلام الماتن في هذا المثال مربوطان بضمان أجرة المثل للعمل المستوفى فالإشكال كان واردا. شيء من الشرطين ليس لازما، لا التعمد والعلم في الآمر شرطون، ولا الجهل في الطرف المقابل يكون شرطا، هذا صحيح. إلا أن الظاهر أن هذين القيدين ذكرهما السيد الماتن في هذا المثال والشرطين بلحاظ ضمان أجرة المسمى في محل الكلام، لا بلحاظ ضمان أجرة المثل. أجرة المثل هنا مضمونة على كل حال، إذا استعمل الحر في الكتابة بدل الخياطة يضمن الآمر وهو المستأجر للأجير وهو الحور، يضمن له أجرة مثل الكتابة. لكن هل يضمن أجرة المسمى للخياطة التي فاتت؟ الشرطان مذكوران في كلام الماتين بلحاظ ضمان أجرة المسمى للخياطة التي لم تقع. فالماتين كأنه يريد أن يقول أنه إذا كان الشرطان غير موجودين غير متوفرين فقد لا يكون وجه لضمان المسمى. يعني لو كان الحر عالما بأن العمل المستأجر عليه في هذا الزمان إنما هو الخياطة للكتابة، ومع ذلك بدل أن يخيط اشتغل بالكتابة وهو معتقد ملتفت غير غافل، ملتفت إلى أن ما عليه أن يفعله الآن في هذا الزمان إنما هو الخياطة، عمدا ترك الخياطة لا غفلة أو جهلا واعتقادا بأن هذا المستأجر عليه هو الكتابة، عمدا ترك مع العلم بأن ما عليه أن يؤديه إنما هو الخياطة للكتابة، مع ذلك في هذه الساعة لم يستعد للخياطة بل استعد للكتابة وأقدم على الكتابة. هنا إذا هذا الشرط انتفى أو كان غافلا جاهلا، لكن المستأجر أيضا جاهل، المستأجر لم يكن عالما عامدا عارفا بأن العمل الذي عليه له على الأجير إنما هو الخياطة، كان يتصور أن الإجارة وقعت على الخياطة من أول الأمر. لو انتفى أحد الشرطين، إما الحر الأجير أصبح عالما، كان عالما لأن عليه الخياطة للكتابة مع ذلك كتب بدل أن يخيط، أو المستأجر كان جاهلا غير عامد غير عالم، كان جاهلا بأن ما له إنما هو الخياطة لا الكتابة. تصور أن ما له العقد وقع على الكتابة فطلب منه الكتابة. إذا انتفى أحد الشرطين لا موجب للضمان لضمان أجرة المسمى، لأن أجرة المسمى أجرة في قبال الخياطة التي لم تتحقق خارجا وإنما فاتت، فإنما تستقر هذه الأجرة على المستأجر فيما إذا كان هذا التفويت ناشئا منه هو فوت. إذا لا يصدق التفويت والإتلاف من قبل المستأجر، بل كان الإتلاف والتفويت من قبل الأجير، إذن فلا تستقر أجرة المسمى على الأجير على المستأجر، بل يكون بابه باب عدم أداء الأجير بالعمل حينئذ. وعدم أداء الأجير بالعمل وتفويت العمل على المستأجر يوجب على أحد القولين فيما إذا كان متعلق العمل، العمل الخارجي الانفساخ فلا ضمان للأجرة. على القول الآخر يوجب حق الفسخ إذا كان العمل عملا خارجيا، وإذا كان العمل عملا في الذمة، فعلى كلا القولين تقدم هذا التفصيل في الأبحاث السابقة، يوجب حق الفسخ ويحق للمستأجر أن يفسخ ويسترجع أجرة المسمى لم يسلم العمل الأجير. كلما لم يسلم العمل الأجير، لم يسلم عمله باختيار نفسه للمستأجر، حينئذ يستحق عليه، يكون له خيار عدم التسليم، حق الفسخ. فإذا فسخ يسترجع أجرة المسمى، وإذا لم يفسخ له أن يطالب بأجرة مثل العمل، لأنه فوت عليه ملكه وعمله فيطالبه بأجرة. فالقيدان في كلام الماتن لعله باعتبار أنه مع انتفاء أحد القيدين سوف لا يصدق تفويت على المستأجر، سوف لا يصدق أن المستأجر قد فوت هذا العمل على الأجير، فوت هذا العمل على نفسه، بل يصدق أن الأجير هو فوت العمل، لأن الأجير كان عالما أنه الآن وقت كتابته وقت خياطته، كان ينبغي أن يسلم للأجير للمستأجر الخياطة، خصوصا مع فرض جهل المستأجر وتصور المستأجر أن ما له إنما هو الكتابة للخياطة جهلا وخطأا. فإنه في مثل هذه الحالة لا يقال أن المستأجر قد فوت على نفسه العمل الذي كان يملكه على الأجير وهو الخياطة، بل يقال الأجير قد خدعه وقد ولم يعطه ما كان له عليه، فلا يكون حينئذ هنا بابه باب تفويت المستأجر للمنفعة على نفسه، بل يكون بابه باب عدم وفاء الأجير وأدائه وتسليمه للعمل، فيكون إما الإجارة باطلة منفسخة فلا استحقاق لأجرة المسمى، أو يكون له حق الفسخ، فلو فسخ أيضا لا استحقاق، ولو لم يفسخ يدفع أجرة المسمى لكن يطالب بأجرة المثل لأنه فوته عليه، فلا يضمن أجرتين، لا تجتمع على المستأجر أجرتين. فالقيدان والشرطان في كلام السيد الماتن الظاهر أنهما يرجعان، يعني ذكرا بلحاظ ضمان أجرة المسمى لا بلحاظ ضمان أجرة المثل، بلحاظ ضمان أجرة المثل بل لأنه عالم وهذا مختار، كان ينبغي أن لا يقبل يقول أنا أريد أوفيك ما لك علي وهو الخياطة، فحينما أقدم مع علمه لا ذكره لا يلجئه لا يلجئه. الأمر هذا الأمر ليس إلزاما، ليس لم ليس وليه لا لم يلجئه، نعم لو ألجأه قد يكون هكذا، أو قال أنا مستعد، قال له أنا مستعد للخياطة إذا تريد، أبرز استعداده، إذا قد يصدق التفويت. فنكتة ذكر القيدين هو هذا، أنه في فرض انتفاء أحد القيدين أو كلا القيدين، خصوصا إذا انتفى كلا القيدين لا يصدق التفويت جزما، في فرض انتفاء كلا القيدين لا يصدق التفويت على المستأجر، فإذا لم يصدق التفويت بل يصدق عدم تسليم العمل من قبل الأجير، فلا يكون هناك ضمان وجه لضمان المسمى. هذا بحث مربوط بالمثال. إذن هنا هذا المثال الثاني الذي مربوط بالإجارة في باب الأعمال لا في باب الأعيان. وعلى كل حال ففي كل من الإجارتين الإجارة على إجارة الأعيان وإجارة الأعمال يتصور أن تكون هناك منفعتان متضادتان وقعت الإجارة على إحداهما ولكن المستأجر وسلمت العين أو استعد الأجير للعمل للمستأجر إلا أن المستأجر لم ينتفع تلك المنفعة وإنما استخدم العين أو استعمل الأجير في منفعة أخرى مضادة لتلك المنفعة بدلا عن تلك المنفعة. هنا موضوع البحث سواء في الأعيان أو في الأعمال وظهر أنه يتصور في الأعيان والأعمال معا. هنا حينئذ وقع البحث كما قلنا في أنه هل يكون ضمان واحد أو يكون ضمانان. وقلنا بالأمس أن الاحتمالات الأساسية في هذه المسألة أربعة. الاحتمال الأول والأقوال أن يكون ضامنا لأجرة المسمى فقط. الثاني أن يكون ضامنا لأجرة المثل فقط لما استوفاه من المنفعة المستوفاة. الاحتمال الثالث أن يكون ضامنا للأجرتين معا إحداهما بالعقد أجرة المسمى للمنفعة التي فوتها على نفسه بترك استيفائه المستأجر هذا يضمنه بالعقد لأن العقد مثلا صحيح لا وجه لبطلانه ويضمن أيضا الأجرة الثانية أجرة مثل العمل الآخر المنفعة الأخرى أو العمل الآخر الذي استوفاه بالاستيفاء. وهذا هو مختار الماتين فإن الماتن حكم بأنه هنا إذا كان هكذا لزمه أجرة المسمى وأجرة المثل معا. هذا القول الثالث. القول الرابع أن يكون ضامنا لأعلى الأجرتين يضمن المستأجر في مثل هذه الموارد أعلى القيمتين إذا كانت يعني الأجير أو المجير يستطيع أن يطالب بأعلى الأجرتين. إذا كانت أجرة المسمات أكثر يطالب بأجرة المسمى. إذا كانت أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى يطالب بالأكثر بالزيادة. وإن شئتم قلتم في صيغة هذا القول الرابع أنه يطالب يستحق المجر على الأجير أجرة المسمى زائدا زيادة أجرة المثل عليها إذا كانت فيما استوفاه قيمة زائدة وأجرة زائدة. فأجرة المسمات مستوفات مستحقة على كل حال زائدا إضافة قيمة أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة على أجرة المسمى إذا كانت إضافة. هذا القول الرابع الذي تعبيره السهل أنه دائما يضمن أعلى القيمتين أيهما كانت أعلى أي الأجرتين كانت أعلى يستحق المطالبة بها ويضمنها المستأجر للأجير. وهذا هو مختار جملة من الأعلام كالمرزا النائلي وجملة من المحققين المتأخرين. بل يمكن أن يستفاد من كلمات بعض القدماء أيضا المتقدمين الموافقة مع هذا القول فإنه قد ورد في بعض التعبيرات أنه يتخير المجر بالمطالبة بأي منهما هذا التخيير يمكن تفسيره بهذا الاحتمال الرابع إذ معنى أنه يتخير أنه يمكنه أن يطالب بكل من الأجرتين لا يمكنه أن يطالب بهما معا لكن له أن يطالب بكل منهما معنى أنه له أن يطالب يعني لو طالب بالأعلى كان مستحقا على المستأجر إذن فالأعلى أعلى الأجرتين مستحق عليه. فحينما لا يطالب بالأعلى يطالب معنى التخيير أنه يستطيع أن يطالب بالأدنى هذا بابه باب العفو حسب الحقيقة لا باب عدم الاستحقاق باب الإرفاق والعفو عن الزيادة وإلا هو يستحق الزيادة عليه ولهذا يمكنه أن يطالب. التخيير في باب الأحكام الوضعية معناه الاستحقاق لا محالة. إذن فيكون التعبير الوارد في كلمات بعض القدماء أنه يتخير هذا منسجما فقابلا للتطبيق والحمل والإرجاع إلى الاحتمال الرابع، إلى القول الرابع، وهو أنه يأخذ أعلى القيمتين، يستحق أعلى الأجرتين، فأي منهما كانت أعلى له أن يطالب بها. هذه أقوال المسألة والاحتمالات الموجودة. وسوف يظهر أن الصحيح من هذه الاحتمالات هو هذا الأخير، يعني هذا الاحتمال الرابع الذي مشى عليه المرزا قدس الشروف، لا الاحتمالات الأخرى. وقد ربط جملة من المحققين كما قلنا بالأمس هذه المسألة بتحقيق كيفية ملكية المالك للمنافع المتضادة. جعلوا تشخيص أحد الأقوال الأربعة في قبال الباقي منوطا ومبنيا على كيفية تصوير كيفية تملك المالك للمنافع المتضادة، ومن هنا صرف البحث إلى هذه النقطة، أن المنفعتين المتضادتين للعين أو العملين المتضادين للأجير في زمان واحد هل يكونان كلاهما في عرض واحد ملكا للمالك، لمالك العين أو للأجير العامل، ملكية عرضية في عرض واحد؟ فهناك ملكيتان عرضيتان لكلتا المنفعتين كالمنافع المجتمعة غير المتضادة، أو أنه ليست هنا في هذه الموارد إلا ملكية واحدة ومال واحد لهذا المالك، مالك العين أو مالك العمل، لا يملك إلا أحدهما أو الجامع بينهما. ربطوا تلك المسألة، ربطوا الحكم في هذه المسألة بتنقيح وتحقيق هذه النقطة. ومن هنا ذكروا احتمالات في هذا المبنى. احتمال أن يقال بأنه المالك يملك ما يملك العين، يملك بالتبع كل منافع العين المجتمعة والمتنافية وغير المتنافية، المتضادة وغير المتضادة. من ملك العين يملك كل منافع العين، فإذا كانت هناك منافع متضادة في زمان واحد أيضا يملكها معا، يملك المنفعتين معا في عرض واحد. هذا احتماله. احتمال آخر أنه لا يملك إلا أحد المنفعتين المتضادتين، لا كليهما، يملك أحد المنفعتين المتضادتين ولا يملك كليهما. وهذا العنوان، هذا الاحتمال الثاني، أن يملك أحدهما يكون بمعنى ملك الجامع، الجامع بينهما، أحدهما الانتزاعي. حينئذ هذا الأحد لا يمكن أن يبقى على عنوانه الجامعي، لابد أن يتحدد. كيف يعينه؟ اختلفوا أو ذكرت احتمالات أيضا في كيفية تعيين هذا الجامع. احتمال أنه يتعين هذا الجامع، هذا الواحد منهما، فيما يعينه المالك بالعقد ونحوه. إذا قال ملكتك كتابة عبدي، وملكتك حمل الدابة مثلا للركوب أو الركوب للحام، يتعين حينئذ هذا الواحد في ذاك الذي عين، ولا يكون المنفعة الأخرى حينئذ مملوكة له زائدا على الأول الذي عينه، لا يكون ذاك مملوكا، ولا يلزم اجتماع الملكيتين في عرض واحد حتى لو استوفاه. هذا احتمال. احتمال آخر أنه يتعين بنفسه بالاستيفاء الخارجي، ما يستوفيه الغير من العين أو من العمل هو الذي يعين، التعين الخارجي يعين ذاك الجامع، فما يقع خارجا هو المملوك لا ما يعينه. أو هذا أيضا احتمال ثاني. احتمال ثالث هنا أن يكون تعيين المالك نافذا فيما إذا لم يكن تعين خارجي بالاستيفاء. أما إذا كان تعين خارجي بالاستيفاء كان هناك استيفاء وتحقق لمنفعة من أحداث تلك المنفعتين المتضادتين، حينئذ تعين المالك لا يفيد، يكون المملوك للمالك ما وقع وتعين بالاستيفاء لا ما عينه بالعقد. هذا أيضا احتمال آخر ثالث. احتمال رابع في هذا الشق الثاني أن يكون التعيين بيد المالك بينما يقع في الخارج أو بين العقد، له أن يكون مخير، هذا الذي قد يناسب ذاك التعبير الذي ورد في كلمات بعض القدماء، أن المالك له أن يختار أيا منهما في مقام التعيين، فيعين ما وقع خارجا أو يعين ما وقع العقد عليه، يعني التخيير في مقام التعيين كما كان ثابتا للمالك قبل الاستيفاء يكون ثابتا للمالك بعد الاستيفاء أيضا، فله هذا الحق وله حق التعيين وله التخيير سواء وقع الاستيفاء أو لم يقع الاستيفاء. هذا أيضا قول أو احتمال في هذا المبنى. ويوجد احتمال آخر الذي يكون شقا ثالثا بحسب الحقيقة في قبال الشقين المتقدمين، لأن الاحتمالات الثلاثة كانت تحت الشق الثاني، وهو أن يكون الملك ملكا للجامع بينهم. الاحتمال الثالث أن يكون أو الشق الثالث أن يكون المالك مالكا لكل من المنفعتين لا للجامع، لكن لا جمعا ليرجع إلى الأول، لا في عرض واحد بل بنحو مشروط، يعني يكون ملكيته لكل منهما مشروط بأن لا يقع لا يستوفى الآخر. ملكيته لكل منهما يكون مشروطا بعدم استيفاء الآخر أو بعدم تعيين الآخر. هذا أيضا احتمال. فيملك كل من المنفعتين المتضادتين، لكن ملكية مشروطة بنحو التقييد للحكم لا التقييد للمتعلق، ليس المملوك هو الجامع بل المملوك كل منهما، لكن ليست الملكية مطلقة، ملكية مشروطة، نظير ما تقرؤون في الترتب كيف يكون الأمر بكل من الضدين مشروطا بترك الآخر. في باب الترتب الأمر بكل من الضدين، ليس هناك أمر واحد لأحدهما بل أمران كل منهما على أحد الضدين بخصوصه، لكن مشروطا لا مطلقا، ولا يلزم العرضية الملكية. هنا أيضا هكذا يكون كل منهما متعلقا للملكية لملكية المالك، ولكن هذه الملكية إنما يكون مملوكا ما لم يتعين الآخر للملكية بالاستيفاء أو بالتعيين من قبل المالك. أما إذا عين إما بالاستيفاء أو بالتعيين، وهذا شق احتمالان في هذا الشق يمكن جعلهما، بالاستيفاء أو بالتعيين لو عين لا يملك الآخر حينئذ، فيكون المالك مالكا لكلتا المنفعتين المتضادتين، يكون المالك مالكا لكلتا المنفعتين المتضادتين لكن ملكيتين ترتبيتين لا ملكيتين مطلقتين لكي يرجع إلى الملكيتين العرضيتين. المراد بالملكيتين العرضيتين الملكيتين المطلقتين لا محالة، والملكية حكم قابل للإطلاق والتقييد لا محالة. فتارة تكون الملكية غير مقيدة لكل منهما بعدم تملك الآخر وتعيين الآخر للملكية بالاستيفاء أو بالعقد والتعيين للمالك، إذا لم يكن مقيدا فملكيتان مطلقتان فعليتان على كل حال. هذا معنى الشق الأول الملكيتان العرضيتان. وأخرى تكون الملكية في كل منهما مقيدة بأن لا يتعين الآخر للملكية، إما بتعيين عقدي من المالك أو باستيفاء وتعيين خارجي من المستأجر من المستوفي. أما إذا تعين إما بالاستيفاء أو بالتعيين حينئذ لا يملك الآخر لأن شرط الملكية انتفى، فينكشف أن الآخر لم يكن مملوكا واقعا لأن شرط ملكيته لم تكن موجودة، عينا ما يقال في باب الترتب بين الحكمين التكليفين. هذه شقوق ثلاثة لكيفية الملكية، وتحت الشق الثاني احتمالات ثلاثة. وحينئذ قيل أن الأقوال المتقدمة مربوطة بهذه المباني، من يختار أيا من هذه الشقوق الثلاثة، وفي الشق الثاني أي احتمال من الاحتمالات في الشق الثاني، سوف تكون نتيجة أحد الأقوال الأربعة المتقدمة. القول الثالث الذي ذهب إليه السيد الماتين من استحقاق كلتا الأجرتين، أجرة المثل وأجرة المسمى معا، ربط بالشق الأول من الشقوق الثلاثة في المبنى. قيل أن من يقبل أن الملكية ملكية عرضية، يعني ملكية مطلقة لكل من المنفعتين المتضادتين من دون قيدين، مقتضاه حينئذ ما يقوله السيد الماتين، لأن هذا المالك مالك هم لخياطة العرض وهم لكتابته، مالك لحمل الدابة المتاع ولركوب الدابة، كلتا المنفعتين بالفعل مملوكة. قد ملك إحداهما بالعقد فاستحق أجرة المسمى له، والآخر بعد باق على مملوكيته له، لأن الملكية الثانية لم تكن مشروطة بعدم تمليك الأول أو بعدم استيفاء الأول بالتمليك أو بأي شكل من الأشكال من قبل المالكات في عرض الملكية الأولى. فلا تزال الكتابة ولا تزال منفعة الركوب باقية التي هي ضد منفعة الحامل للمتاع أو ضد منفعة الخياطة باقية على ملك المالك. فإذا كانت باقية على ملك المالك، حين نأتي إلى المستأجر، المستأجر حينما يستلم العرض أو يستلم الدابة تستقر عليه لا محالة أجرة مسمى تلك المنفعة المملوكة الأولى للمالك، فيجب عليه أن يدفع أجرة المسمى، ثم سواء استخدم الدابة أو لم تستخدم. ولهذا لو أن الإنسان أخذ دارا وتركها مع ذلك بعد أن أجرها لابد أن يدفع إيجارها، يكون الإيجار تقدم أن العقد مع التسليم يجب استقرار الأجرة. حينئذ إذا لم يستخدم يستوفي العين في المنفعة الأخرى المضادة، ليس عليه إلا المنفعة التي ملكها بالعقد والتي في قباله ملك المؤجر عليه أجرة المسمى، لكن حينما يستوفي يستعمل هذه العين في المنفعة المضادة الأخرى، يستعمل العبد في الكتابة، يستخدم الدابة في الركوب، وهذه منفعة أخرى لم تكن مستحقة له وكانت خارجة عن متعلق العقد، مباينة مع تلك المنفعة، وحينئذ باقية على ملك المالك، ليست بلا مالك له، لها مالك، مالك الركوب مالك العين وهو المجير. فإذا كانت باقيا على ملكه في عرض الملكية الأولى، إذن قد استوفى مال الغير، فبالاستيفاء لا محالة يكون ضامنا لقيمة هذه المنفعة، فيكون موضوع كلا الضمانين فعليا في حقه بناء على المبنى الأول والشق الأول في كيفية الملكية، أي الملكية العرضية المطلقة لكلتا المنفعتين تبعا للعين، لا محالة موضوع كلا الضمانين فعلي، موضوع ضمان أجرة المسمى بالعقد فعلي والتسليم، وموضوع ضمان أجرة المثل المنفعة التي استوفاها بالاستيفاء والإتلاف الاستيفائي يكون تاما، فلا بد أن يدفع كلتا الأجرتين إلى المالك. وكون المالك لولا الإيجار لم يكن له إلا أجرة المثل، لو لم يكن الإيجار موجودا لم يكن له إلا أجرة المثل، كما أنه لولا الاستيفاء للمنفعة الضد أيضا لم يكن للمالك إلا أجرة المسمى، هذا إلا إحدى الأجرتين، هذا لا يمنع أنه حينما يتحقق موضوعهما معا يكون على المستأجر كلتا الأجرتين، في فرض عدم الإيجار والاستيفاء فقط كالغاصب لا يكون إلا أجرة المثل لما استوفاه، في فرض عدم الاستيفاء والأجرة فقط من دون استيفاء إذن لم يكن على المستأجر إلا أجرة المسمى لا أجرة المثل. في دينك الفرضين لا يتحقق الموضوعان، لكن في فرض تحقق العقد واستيفاء المستأجر للمنفعة المضادة يتحقق موضوع ضمان كلا الملكين والمالين ما دام المالان والملكيتان فعليتين وعرضيتين مطلقتين، إذن فيكون الضمان مقتضى الصناعة والقاعدة تحقق الضمان لا محالة بلحاظ كلتا الأجرتين لتحقق موضوع كل منهما لا محالة في الخارج، يصير من قبيل ما يقال في بحث الترتب أيضا أنه المكلف في الواجبين المتزاحمين لو تركهما معا يعاقب بعقابين، لأنه يكون قد تحقق شرط فعلية كلا الخطابين، وقد ترك عصاهما معا فقد عصى تكليفين. حينما يترك الإزالة والصلاة معا يعاقب بعقابين، عقاب لأنه يتحقق عصيانان، عصيان للأمر بالصلاة وعصيان للأمر بالإزالة. صحيح لو كان هذا المكلف يريد أن يمتثل أحدهما لم يكن حينئذ هناك عصيانان، بل إما لا عصيان أصلا لو فعل، لو كان الذي ترك لم يكن أهم، أو عصيان واحد لذاك الذي ترك إذا كان هو الأهم. إلا أنه حينما يتركهما معا يتحقق موضوع كلا التكليفين فأصبحان فعليين، ويكون قد تركهما معا يكون هناك مخالفتان، مخالفة لهذا التكليف ومخالفة لذاك التكليف، يكون عصيانا. ولم يكن يمكنه أن يجمع بينهما في الامتثال، لكن في العصيان يمكن الجامع. كذلك هنا حينما يكون العقد موجودا فموضوع ضمان الأجرة المسمى بالعقد متحقق، ويكون الاستيفاء للمنفعة المملوكة للمالك غير المستحق للمستوفي موجودا، يكون قد تحقق حينئذ موضوع هذا الضمان أيضا، فيضمن كلتا الأجرتين لتحقق موضوع كل منهما بحسب الحقيقة. فجعل نتيجة اختيار الشق الأول من الشقوق الثلاثة في هذه المباني الثلاثة لكيفية الملكية وكونها عرضية أو بدلية، جعل هذا المبنى هو المبنى الذي يوجه ويثبت ويخرج فتوى الماتن الذي هو القول الثالث من الأقوال الثلاثة. وأما إذا قلنا بأنه